بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أن هنا مسألتين، إحداهما مسألة أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، والمسألة الثانية أن الواحد الذي صدر من الواحد هو العقل. وحيث أن المسألة الثانية تتوقف على إمكانية ثبوت العقل، فلا بد من البحث عن العقل لإثبات وجوده بغض النظر عن المسألة الأولى لئلا تلزم المصادرة. وقد ذكرنا أن البحث في المسألة الثانية يأتي، ونخصص البحث الآن فعلا للبحث في مسألة الواحد. وذكرنا أن قاعدة الواحد أخذ في عنوانها عناوين لا بد من الالتفات إليها. العنوان الأول هو مسألة الصدور. وما هو الصدور؟ هل هو عبارة عن المفهوم الإضافي القائم بالطرفين، أو أن المقصود بالصدور هو الواقع العيني الذي يتحد مع الصادر بلحاظ ومع المصدر بلحاظ آخر؟ وإن شئت قلت أن له درجتين، إحداهما متحدة مع الصادر، والأخرى متحدة مع المصدر. ويبنى على هذا البيان قولهم أن كل مقتضى فإنه يثبت بثبوت مقتضيه ثبوتا يناسب ثبوت المقتضي. فوجود النار هو وجود الحرارة لكن بشكل يتناسب مع النار، كما أن وجود الحرارة وجود للنار بشكل يتناسب مع الحرارة، أي أن النار درجة عالية من وجود الحرارة، والحرارة درجة دانية من وجود النار. هذا مع حفظ العلية بين الطرفين، أي أن كلامنا مخصوص بما يكون علة ومعلولة، فكل علة فوجوده هو الوجود الأشرف للمعلول، وكل معلول فوجوده هو الوجود الأدنى للعلة. العنوان الثاني المأخوذ في موضوع القاعدة عنوان الواحد والوحدة. ما المقصود بالواحد، وما هي الوحدة التي أخذت في موضوع القاعدة؟ من الواضح أن الوحدة هي عدم الانقسام، أي الخصوصية التي تتنافى مع الانقسام. وحيث إن الانقسام على أنحاء، فالوحدة المقابلة للانقسام أيضا تنقسم إلى أنحاء. فهناك مثلا وحدة يقابلها الانقسام إلى مادة وصورة، وهناك وحدة يقابلها الانقسام إلى أفراد، وهناك وحدة يقابلها الانقسام إلى جنس وفاصل، وهناك وحدة يقابلها الانقسام إلى ماهية ووجود. وإن شئت قلت أنه لما كانت الوحدة عدم الكثرة، والكثرة تتحقق بالتجزئة، والتجزئة عبارة عن انحلال المركب إلى أجزائه، فإن كانت الأجزاء خارجية فالتركيب خارجي وتقابله الوحدة الخارجية. والمقصود بالتركيب الخارجي تركب الشيء من مادة وصورة. وقد تكون الأجزاء مقدارية وتقابله الوحدة المقدارية، وقد تكون الأجزاء تحليلية ماهوية كالجنس والفاصل وتقابله الوحدة الماهوية، يعني أن تكون ماهية الشيء بسيطة غير منقسمة إلى جنس وفاصل. وقد تكون الأجزاء تحليلية بمعنى الوجود والماهية وتقابله الوحدة التحليلية في هذا المستوى، أي عدم تركب الشيء من وجود وماهية. هذه الوحدات مترتبة، أعلاها الوحدة المقابلة لانقسام الشيء إلى وجود وماهية. فمثل العقل مثلا بناء على ثبوته ليس فيه تركيب خارجي ولا تركيب من أجزاء مقدارية ولا تركيب من مثلا مادة وصورة، لكن عقليتين زين إلا اعتبارا، لكن فيه ماهية ووجود، فهو لا يخلو من تركيب ما بخلاف الواجب، فإنه الواحد الأحد جل وعلا. موضوع القاعدة هو الواحد من كل الجهات بحيث لا يعقل فيه كثرة ما، هذا هو موضوع القاعدة. لا يقال أنه لا وجه لتخصيص موضوع القاعدة بهذا الواحد، إذ يمكن تعميم القاعدة لغيره، لأننا نقول أن القاعدة يرجع فيها إلى الحاكم بها، والحاكم بها هو العقل، والعقل إنما يدرك ثبوت القاعدة في هذا المورد بالخصوص، لا يدرك ثبوت القاعدة في غيره، أي أن العقل لا يحكم باستحالة صدور الكثير من غير هذا الواحد، وإنما يحكم باستحالة صدور الكثير من مثل هذا الواحد، أي الواحد الذي لا يوجد فيه نحو من أنحاء التركيب. أما ما عدا ذلك فإنه ليس بمشمول للقاعدة. إذن المقصود بالواحد هنا هو هذا الواحد. يقابل هذا الواحد في عنوان القاعدة الواحد الصادر، لا يصدر من الواحد إلا واحد. كان كلامنا في الواحد الذي هو المصدر، هذا هو موضوع القاعدة. والواحد المأخوذ في محمول القاعدة ليس الواحد من جميع الجهات، إذ لا يعقل أن يكون صادرا ومع ذلك خاليا عن بعض أنحاء التركيب، إذ لا أقل من تركب الواحد الصادر من وجود وماهية، إذ الماهية من لوازم المعلولية. فإذا المراد بالواحد الصادر ليس ما يكون خاليا من جميع أنحاء الوحدة، بل ما يخلو عن بعض أنحاء الوحدة، عن بعض أنحاء الكثرة. ما هو النحو الذي ينتفي عن الصادر من الواحد الذي تحكم به القاعدة؟ القاعدة تقول أن الصادر من الواحد لا بد أن يكون خاليا عن الكثرة، وقد ذكرنا أنه لا بد أن يكون فيه كثرة، فما هو النحو الذي يسوغ العقل ثبوته من أنحاء الكثرة، وما هو النحو الذي يمنع العقل ثبوته من أنحاء الكثرة في الصادر؟ الجواب أن الكثرة إن كانت بحيث تسلم الذات، تسلم وحدة الذات الحقيقية كالكثرة العددية، فإنها هي المنفية عن الصادر. وأما الكثرة التي تجامع وحدة الذات الحقيقية فإنها هي المأخوذة في الصادر. بيان ذلك أن دعواهم أن العقل يحكم بأنه كما أن العلة واحدة في مقام الذات، فلا بد أن يكون المعلول واحدا في مقام الذات، فلا بد أن تكون الوحدة مما تقارن وحدة الذات، بل هي مقومة لوحدة الذات. يجب أن يكون الصادر واحدا بحيث لا يقال عنه أنه اثنان بينهما تباين. هذه الوحدة التي تكون منحفظة في مقام الذات هي المأخوذة في عنوان القاعدة. يقابل هذه الوحدة كثرة، بحيث يقال عن هذا أنهما اثنان متباينان، فيكون الصادر منه الكثرة، الصادر من الواحد الحقيقي الكثرة. أما الوحدة التي لا يفوت بفواتها وحدة الذات، مثل تركب الواحد الصادر من ماهية ووجود، فإنه كثير بهذا اللحاظ، لكن مع ذلك هذه الكثرة لا تسلم وحدة الذات، وذلك لأن الماهية عين الوجود والوجود عين الماهية. إذن عندما نقول أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، فمرادنا أن الواحد الحقيقي الخالي من جميع أنحاء الوحدة لا يصدر منه كثير كثرة توجب تحقق أمرين متباينين في مقام الذات، بل يجب أن يكون الصادر منه واحدا وحدة في مقام الذات، وإن كان كثيرا بكثرة لا توجب انسلام الذات. نعم، هذه الوحدة في مقام الحمل، لكن في مقام المفهوم هما أمران. فهناك كثرة، أي أن زيد مثلا من الناس وإن كان واحدا بالذات إلا أنه في مقام التحليل أمران، كثرته في مقام التحليل لا تسلم وحدته في مقام الذات. ما عليه المدار في القاعدة من جهة من طرف الصادر وحدة الذات، لا الوحدة في جميع الدرجات، أي أنه في مقام في طرف المصدر لاحظنا الوحدة في جميع الدرجات وجعلناها موضوعا، وفي طرف الصادر لاحظنا وحدة الذات وجعلناها موضوعا للقاعدة، لم نلاحظ الوحدة في من جميع الجهات، لاحظنا وحدة الذات. وحدة الذات لا تتنافى مع ثبوت الكثرة في غير مقام الذات، في مقام التحليل، في مقام مثلا التعمل، لا بأس بذلك. ما هي وجود، ما هي غير الوجود، لكن غير الوجود ذاتا لا غير الوجود تحققا وعينا. إذن الصادر هو أمر واحد لكن ينحل إلى كثرة. إذن هذا هو المقصود بالواحد في طرف الصادر، وذاك هو المقصود بالواحد في طرف المصدر. والصدور هو ما عرفت من العلاقة العينية بين الاثنين. هذا ما يرجع إلى تحديد موضوع البحث. أما بيان الدليل على هذه القاعدة فيمكن إقامة أكثر من دليل أو تقريب لإثبات القاعدة. أولها أنه بعد أن عرفت أن الصدور علاقة ذاتية بين العلة والمعلول، بحيث يكون كل منهما نحو وجود للآخر، فلو فرضنا صدور أمرين متباينين من جميع الجهات من واحد ليست فيه جهة كثرة أصلا، يلزم من ذلك أن يكون المصدر كثيرا مع أننا فرضناه واحدا، فيلزم الخلف. بيان هذا اللزوم أن المفروض أن الصدور عبارة عن عما يصحح
نسبة وجود كل طرف إلى الطرف الآخر مع حفظ اختلاف الدرجة، بحيث يقال عن العلة أنها وجود للمعلول بنحو أشرف، وللمعلول أنه وجود للعلة بنحو أضعف. هذا هو الصدور الحقيقي، ليس كلامنا في النسبة المفهومية ولا على عن العلاقة الإضافية، كلامنا في الصدور الحقيقي العيني. والصدور الحقيقي العيني هو عبارة عن الاتحاد بين الذاتين بهذا النحو، بحيث يتحقق ما يسمى عندهم بحمل الحقيقة والرقيقة. فلو فرضنا أنه يوجد في مستوى المعلولية معلولان اثنان وليس بينهما اشتراك، حتى يقال أن العلة علة للجامع بينهما، وإلا كان الصادر واحدا لا كثيرا. فإذا ادعى الخاصم أن الصادر كثيرون لأن هذين الاثنين لا اشتراك بينهما في شيء، يلزم أن يكون كل منهما وجودا للعلة في درجته، لأن هذا شأن المعلول أن يكون وجودا للعلة. فإذا كانا متباينين لزم أن تكون العلة الواحدة متحدة مع المعلولين المتباينين بما هما متباينان، وهذا لا يكون إلا إذا فرضنا أن العلة في مقام الذات تتناسب معهما مع حفظ وحدتها، فتلزم الكثرة في عين الوحدة والوحدة في عين الكثرة من دون تشكيك. وهذا هو المحذور الذي لا يمكن الالتزام به. تقريب آخر أو بيان آخر، أنه يشترط في العلية المسانخة بين المعلول والعلة، فإن كان الصادر من الواحد واحدا فلا كلام، وإن كان الصادر من الواحد كثيرا فإما أن يكون بين الصادرين تسانخ واشتراك في جهة ما فلا إشكال، لأن العلة تكون علة للجهة المشتركة بينهما. وإن كان الصادران متباينين من جميع الجهات بحيث لا يوجد بينهما جهة اشتراك أصلا، يلزم من ذلك أن تكون العلة الواحدة بالذات مسانخة للمتباينين بالذات، وهذا غير معقول، لأن مسانخة العلة للمباين تتنافى مع مسانختها للمباين الآخر، إذ المفروض أن العلة بسيطة ليست فيها إلا جهة واحدة، فإن كانت جهتها مسانخة لهذا وهذا مباين لهذا لم تكن مسانخة للثاني، وإن كانت ذاتها مسانخة لهذا الثاني وليست فيها جهة أخرى فلا يعقل أن تكون مسانخة للأول. فإذا كانا متباينين من جميع الجهات لم يعقل أن تكون العلة مسانخة لهما في آن واحد. محقق الطوسي يقول أن هذا من الأمور البدهية، إلا أن الذي يدعو إلى التشكيك فيها الغفلة. لو حققنا ما هو المراد بالصدور والمسانخة والعلاقة الذاتية بين العلة والمعلول لما أمكننا أن نناقش في استحالة صدور أمرين متباينين من جميع الجهات من ذات واحدة ليست فيها جهة كثرة. لاحظوا أن كلامنا في العلة إذا كانت بسيطة ليست فيها جهة كثرة، وإلا أمكن أن تكون مسانخة للأول بجهة وللثاني بجهة أخرى، وهذا خروج عن الموضوع. كلامنا في العلة التي ليست فيها إلا جهة واحدة فقط، فإما أن تكون مسانخة لهذا فلا تكون مسانخة لهذا لفرض التباين بينهما، وإما أن تكون مسانخة للثاني فلا تكون مسانخة للأول لفرض التباين بينهما. يبقى أن كلامنا صحيح، إذن القاعدة صحيحة، غاية الأمر أنك تنفي صدور الكثرة ولا تدعي جواز صدور الكثرة. يعني في الواقع كلامك يقول إلى انتفاء موضوع البحث، إذ لم يصدر من الواجب إلا أمر واحد وهو الوجود، غاية الأمر أن هذا الوجود وحدته بحيث تشمل الكثرات، وهذا يعني أن القاعدة متحققة. سيأتي الآن يعني كيفية تطبيق القاعدة على الواقع الخارجي، وهو ما يبحث عنه في بيان نحو صدور الكثرة في الفصول الآتية، كيف صدرت الكثرة من الواجب مع ثبوت هذه القاعدة. لا، هذا الكلام ليس مبنيا على كلام المشائين، كلام يشمل حتى كلام العرفاء. غاية الأمر أن المشائين تصوروا أن الوجودات حقائق متباينة، وأما العرفاء فإنهم يقولون أن كل هذه الكثرات مستهلكة في عين الوحدة المنبسطة السارية. لكن كلامنا ليس مبنيا على ملاحظة الواقع الخارجي، كلامنا مبني على فرض صدور أمرين متباينين من جميع الجهات. هذان الأمران المتباينان من جميع الجهات يستحيل صدورهما من علة واحدة بالذات بسيطة من جميع الجهات، هذا لا يمكن. بعد أن نفرغ عن هذا نأتي إلى الواقع الخارجي ونقول أن هذا الواقع هل هو كثرة صادرة من علة أو لا وحدة صادرة من العلة. هنا يتباين مذاق المشائين عن مذاق العرفاء ومذاق الحكمة المتعالية وأمثال ذلك. لكن في مقام الحديث عن القاعدة لا يلحظ ما يفرضه المشاؤون وما يفرضه العرفاء. نحن نفرض أمرين متباينين بالذات. العرفاء يقولون لا يوجد عندنا في الخارج أمران متباينان بالذات. المشاؤون يقولون يفرض عندنا أمران متباينان بالذات، غاية الأمر أن أحدهما صادر بعد الآخر. إذن كل منهما يسلم بثبوت القاعدة وينفي موضوع البحث عن خلاف القاعدة، لكن يختلفان في كيفية تطبيق القاعدة، هذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا وليعلم أنه عندما ناقش الغزالي الحكماء في هذه القاعدة وناقشهم في مسألة الصدور وأنه كيف حصلت الكثرة في الواقع الخارجي وأن ما يذكرونه من ترتيب العقول ونظرية الفيض أمور خرافية لا يمكن أن يصدق بها العاقل، ذكر هو أنه لسنا مكلفين بمعرفة كيفية حصول الكثرة، وإنما نحن مكلفون بإسناد العالم إلى الصانع. ومرادنا أنه إذا انتهى بك البحث إلى أن كيفية حصول الكثرة أمر خارج عن نطاق وسعنا في مقام المعرفة، فلماذا تنفي هذه القاعدة لأنها تتنافى مع صدور الكثرة من الواجب؟ وبعبارة أخرى أن عندنا أمرين، الأول ثبوت القاعدة، الثاني كيفية الجمع بين القاعدة وبين الكثرة الخارجية. فإذا عجزنا عن الأمر الثاني فهذا لا يعني أن الأمر الأول غير ثابت، كما فعل ذلك الغزالي نفسه، قال أننا نعلم أن الواجب قد خلق الخالق ولا نعرف كيف خلق الخالق، ولسنا مكلفين بمعرفة كيفية خلق الخالق. هذا إقرار منك بأن مسألة كيفية الصدور أمر خارج عن نطاق وسعك المعرفي، فنفيك لقاعدة الواحد مبني على أي حكم؟ ألست تنفي قاعدة الواحد باعتبار أنها لا تجامع صدور الكثرة؟ وقد اعترفت بأن عقلك يعجز عن إحراز كيفية صدور الكثرة، لعل الكثرة صدرت بشكل الواحد بعد الواحد. غاية الأمر أنك عاجز عن معرفة كيفية الصدور. إذن في الواقع بعد الفراغ عن بيان التقريبات التي تذكر في المقام، وذكرنا منها تقريبين، نأتي إلى الأدلة الأخرى. نأتي إلى الأدلة الأخرى، أولها وهن المناقشة في القاعدة. وهن المناقشة، أنا لا أتقيد بمسألة الاستدلال، أنا أريد أن أستعرض الكلمات بالتصنيف. ذكرنا دليلين على القاعدة التي هي قاعدة عقلية لا يصح الاستدلال بغير العقل عليها. زين، الصنف الثاني نلاحظ كلمات المناقشين. كلمات المناقشين ضعيفة جدا، منها كلمات الغزالي في كتاب تهافت الفلاسفة وقد ذكرناها، وقد اعترف فيها بالعاجز. إذن هو ناقش في قاعدة الواحد مع اعترافه بأنه يعجز عن إقامة شيء ينافيها. فعندنا دعوة تستند إلى حكم صريح من العقل، وهي دعوة القائلين باستحالة صدور الواحد من الواحد من غير أكثر من واحد من الواحد الحقيقي. من قال باستحالة صدور الكثير من الواحد ادعى أن العقل الصريح يحكم بهذا. يقابل هذا كلام الغزالي وأمثاله. هؤلاء ما يقولون؟ يقولون لا نعلم مثل هذا الحكم. ومن الواضح أن هذا الكلام لا يقاوم هذا الكلام في مقام البحث العلمي. لا نقول أنه يجوز الاعتماد على مجرد دعوة حكم العاقل. نقول إذا وجدنا شخصا يدعي حكما صريحا للعقل وناقشه شخص آخر ويقول أنا لا أعلم أن العقل يحكم بهذا، فلنحكم بأن هذا البحث ليس بعلمي، بل لا بد أن نناقش مدعي حكم العقل بحكم عقلي آخر، وإلا فإن كلامه يبقى على مستوى الإمكان كما يقول الشيخ الرئيس. لا، هو ذكر أولا أنه لا يمكن الجمع بين الأمرين. في ذيل كلامه يقول وما الداعي إلى التكلف مع أننا لا نعرف كيف صدرت الكثرة؟ وإذا لم يكن يعرف كيف صدرت الكثرة فما هو مستندنا في القاعدة؟ أليس مستندنا في القاعدة استناد الكثرة إلى الحق؟ لعل هذه الكثرة لم تستند إلى الحق بشكل مباشر، لعلها استندت بنحو الترتب، والترتب يقتضي الوحدة. إذن لم يقم هو شيئا لنفي قاعدة الواحد. وهذا يعني كثير في كلمات المناقشين. كل من ناقش في هذه القاعدة في الواقع إما أنه يعني لم يفهم مسألة القاعدة، أو أنه ادعى صدور الكثرة وجدانا من الحق ولم يعلم أن صدور الكثرة أعم من نفي القاعدة، لأن صدور الكثرة قد يكون بنحو الترتيب وهذا يحقق ينسجم مع ثبوت القاعدة، وإما أنهم يدعون أن هذه المسألة لا دليل عليها. ومن الواضح أن هذا يؤول إلى الجهل، يعني غاية كلامهم أننا لا نعرف. ومن الواضح أن كلام من لا يعرف لا يقاوم كلام من يعرف مقاومة علمية. نعم، غاية الأمر أن هذا الكلام يحقق يسوغ التوقف في قبول قول القائل من دون دليل، والإنصاف أن هذا التوقف لا نحتاج يعني فيه إلى التشكيك، بل العاقل لا يقبل كلاما من دون دليل قاومه شخص أو لم يقاومه شخص آخر. الصنف الثالث من الكلمات التي ينبغي أن تذكر في مقام الاستدلال على هذه القاعدة الاستدلال بالأدلة النقلية. لبعض أساتذتنا كلام جيد في المقام، يقول أن حجية الظهور فعلية لا نرفع اليد عنها إلا بدليل أقوى وبحجة أقوى. ومن الواضح أن حجية الظهور موضوعها الدليل الظني الدلالة أو الظني السند، طبعا حجية الظهور في مسألة ظنية الدلالة، لكن الأدلة الظنية إما أن تكون ظنية من ناحية السند وإما أن تكون ظنية من ناحية الدلالة، وحجية الظهور بعض الأدلة الظنية. الدليل الظني لا يقاوم الدليل القطعي، سواء كان الدليل القطعي نقليا كالتواتر والإجماع بناء على تحققه أو عقليا. فمتى ما تعارض دليلان أحدهما قطعي والآخر ظني قدم الدليل القطعي على الدليل الظني. ومن هذا القبيل قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، فإنها بحسب الظهور تدل على أن لله يدا، لكن هذا الظهور معارض بحكم العقل والإجماع والتواتر على أن الله ليس بجسم وأنه ليس له جارحة وغير ذلك. فيجب رفع اليد بهذا الدليل القطعي عن مقتضى الدليل الظني. هذا هو حكم القاعدة. لكن إذا ورد دليل ظني لا يخالف دليلا قطعيا بل يوافق الدليل القطعي، فلماذا نرفع اليد عنه؟ ما هو المسوغ لرفع اليد عنه؟ هذا وقد ذهب كثير من علماء الناقل إلى نفي قاعدة الواحد، والحال أن كثيرا من الأدلة النقلية لا تنسجم إلا مع قاعدة الواحد، كما ورد في الروايات المتعرضة لأول ما صدر من الله، ورد أن أول ما خلق الله العقل، وورد في بعض الروايات أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر صلى الله على محمد وآله، وورد قوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة، وورد الله نور السماوات والأرض. خب مثل هذه الأدلة وغيرها كثير لو أردنا أن نستعرضها ونتتبع مواردها لا احتجنا إلى أكثر من جلسة في التعداد فقط مع بيان كيف تنسجم هذه الأدلة مع قاعدة الواحد، بل كيف تبتني على قاعدة الواحد. فمع ثبوت مثل هذه الأدلة النقلية فما المسوغ لرفع اليد عن القاعدة؟ إذا كان حكم العقل ثابت والدليل النقلي واردا بها أيضا، ما هو المسوغ؟ نعم، يبقى كيفية الجمع بين ظهور هذه الأدلة وبين الكثرة المتحققة في الخارج. والصحيح أن هذه مسألة أخرى وراء تلك المسألة، إذ لا مانع أن نثبت أن نحكم بثبوت القاعدة في الجملة ثم نكل مسألة كيفية صدور الكثرة من الواجب إلى بحث آخر ونعلن عجزنا في ذلك البحث عن معرفة كيفية الصدور، إذ لا يتوقف الحكم بثبوت القاعدة على معرفة كيفية الصدور. نحكم بثبوت أمر ثم نحكم بأن كيفية تحققه خارج عن وسعنا في المعرفة. ومن هذا القبيل معرفة كيف تكون الجنة أوسع من السماء والأرض، ومعرفة كيف يكون الإنسان خالدا مخلدا في الآخرة، ومعرفة كيف يتنعم الإنسان في الآخرة بأنواع النعم في آن واحد ووجوده في أكثر من مكان واحد في الآخرة كما هو ظاهر كثير من الأدلة، ومعرفة كيف يكون الإنسان في الجنة لهم ما يشاءون فيها. شلون هذا؟ هذا أمر خارج. المهم أن نحكم بأصل الحكم أما كيف يتحقق ذلك الحكم فهذا أمر خارج. إذن الصحيح أن قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحدون يعني قاعدة مسلمة وثابتة، وإنما وقع النقاش فيها من جهة عدم تنقيح أطرافها وعدم تصور هذه الأطراف تصورا صحيحا، وعدم التفكيك بين جهات البحث، لأنهم لو عرفوا أن غاية مدعاهم العجز عن إحراز كيفية الجمع بين وحدة الصادر وبين الكثرة المتحققة في الخارج، لو عرفوا كيفية عجزهم هذا لعرفوا أن النقاش ليس في مسألة قاعدة الواحد من حيث أصل الثبوت، وإنما في القاعدة من حيث كيفية الجمع في الخارج. وقد عرفت أن الشيء قد يعرف ثم لا يعرف كيف يتحقق في الخارج. أقرأ هذا المقدم. طبعا هذا ما يرجع إلى قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد. المسألة الثانية هي مسألة العقل. العاقل ذهب الفلاسفة إلى ثبوته، والمقصود به الموجود المجرد عن المادة وآثارها. فمثلا يوجد عندنا جسم وهو المتصف بالطول والعرض والعمق فعلا، وفيه صورة وفيه مادة، هذا جسم. وربما يتخيل الجسم أو يتعقل، ونحن في مقام تخيلنا للجسم نتصور جسما ذا مقدار، ذا طول وذا عرض وذا عمق، إلا أن هذه الصورة في ذهننا وتخيلنا لا تقبل التبدل، فطوله لا يزيد مهما تقادمت الأيام، وعرضه لا ينقص كذلك، وعمقه لا يزيد ولا ينقص. إذن الصورة في ذهننا فيها طول وعرض وعمق، لكن ليس فيها مادة. وحيث إن الطول والعرض والعمق من آثار المادة، لذلك يقال عن هذه الصورة أن فيها آثار المادة دون المادة. قالوا العاقل هو ذلك الموجود الذي لا يوجد فيه لا المادة ولا آثار المادة. طبعا ليس المقصود بآثار المادة خصوص الطول والعرض والعمق، آثار المادة أعم، قد الوقوع في الزمان من آثار المادة، الحركة من آثار المادة، المعية المكانية من آثار المادة، الحركة الوضعية من آثار المادة، اللون من آثار المادة. فنحن نتصور شيئا أحمر ففيه حمرة وهي من آثار المادة، لكن ليس فيه مادة. عموما الموجود الذي يخلو عن المادة وآثارها هذا موجود مجرد، موجود مجرد. ومثاله الجواهر المجردة أي المسمى بالعقول. هذا العقل وقع الخلاف بين العقلاء في وجوده، فالحكماء أثبتوه بلا فرق بين المشائين والإشراقيين والرواقيين، وأغلب المتكلمين نفوه وادعوا أن ثبوت العاقل يلازم القدم ولا قديم سوى الواجب، فلا يوجد إلا الواجب مجردا، يعني لا يوجد مجرد آخر غير الواجب، هو الوحيد سبحانه وتعالى في التجرد. المحقق الطوسي له عبارة معروفة في التجريد، قال وأدلة وجوده مدخولة، أي أدلة وجود العقل مدخولة، فنسب إليه استنادا إلى تلك العبارة المناقشة في ثبوت العقل. ولكن المطمئن به أن هذه العبارة إنما كتبها المحقق الطوسي مماشاة ومجاراة لعرف المتكلمين، لأنه كان بصدد تقريبهم وصاغ كتاب التجريد على مذاقهم، وإلا فإن سائر كتبه مشحونة بما يدل دلالة قطعية على تسليمه بوجود العقل كشرح الإشارات وغيره. من أدلة وجود العقل وهي كثيرة قاعدة الواحد، فإننا إذا سلمنا بقاعدة الواحد نقول أن ما صدر من الواحد لا يعقل أن يكون كل هذا العالم بنحو الكثرة، لأن هذا خلف القاعدة، ولا يعقل أن يكون الصادر منه هو الجسم، لأن الجسم مركب من جزئين المادة والصورة، فلو صدر الجسم من الواجب أولا يلزم من ذلك صدور الكثير من الواحد، وهذا خلف القاعدة. وكذلك لا يعقل أن يكون الصادر من الواجب عربا، وذلك لأن العرب يتوقف على الجسم ولا يعقل وجوده بدون الجسم، كما أنه لا يعقل أن يكون الصادر المادة لأنها ملازمة للصورة، ولا الصورة لأنها ملازمة للمادة، ولا النفس لأنها ملازمة للجسم. فلا يعقل أن يكون الصادر الجسم ولا المادة ولا الصورة ولا الهيئة أي العراض ولا النفس، فلا يبقى عندنا إلا العاقل الذي يعقل صدوره من الواجب موجود مجرد عن المادة وآثارها. فقال أن أول ما صدر من الواجب هو العاقل، وهذا ينسجم تماما مع الروايات أول ما خلق الله العاقل فقال له أقبل فأقبل وأدبر فأدبر، ثم قال بك أثيب وبك وعاقب. الآن العقل ما هو العقل الوارد في الروايات؟ منهم من قال أنه القوة النظرية، وغفل عن أن القوة النظرية عرضان لا يعقل ثبوته من دون معروضه، كما أنه في ذلك الصقع لا يمكن أن تكون القوة النظرية شيء والعاقل شيئا آخر، يلزم من ذلك أن يكون العاقل في مرتبة ذاته ليس بعاقل، هذا خلف شرفه وكماله. قال عقلا ونقلا.
العقل والدين
والحياة، فاختار العقل وقال قال له نصفه وصرفه، وهذا مع أنه يعني عرض كذا بس الروح يظل كشيء مستقل. لا، ليس المقصود بذلك العقل، ليس المقصود بالعرض العرض العرفي، وليس المقصود بالعقل العقل المعروف يعني وهو القوة النظرية في الإنسان التي يتمكن بها من التمييز بين الخير والشر. المقصود هنا بالعقل الموجود الشريف الذي يكون الارتباط به موجبا للعقل، والحياء موجود شريف إلا أن الارتباط به لا يكون مؤثرا إلا فيما يسمى بالحياء. وإن شئت قلت أن المرتبة الثابتة فينا من العلم هي درجة ضعيفة من الموجود الشريف الذي هو عين العلم، فالله عز وجل عرض العلم على آدم عليه السلام أو العقل على آدم فاختار العقل، أي اختار أن يكون عاقلا عبر الارتباط بهذا الموجود. قال عقلا ونقلا كان عقل كان تاما. أما الدليل العقلي فكثير منه ما أشرنا إليه بقولنا إذ بدا وتقرر أنه لا يوجد الواحد إلا واحدا. العقل أول ما صدر لقاعدة الواحد، فذلك الواحد الصادر عن المصدر الواحد إما نفس أو عرض أو صورة أو الهيولة. طبعا لم يذكر المادة لوضوح، عفوا ذكر الهيولة الصورة والهيولة، لم يذكر الجسم لأنه إذا انتفى الجزء انتفى الكل بعد بشكل أولى. ولو فرض ذلك الواحد الصادر نفسا وهيئة أي عرضا لزم أن يكون بلا جسم فعل، يعني لو صادر من الواحد النفس يلزم ثبوت النفس بلا جسم، وهذا مستحيل. مستحيل ليش؟ مع أن النفس مجرد ذات مادية فعلا، فقد يقال أنها تحتاج إلى الجسم في فعلها لا في وجودها. أقول القول باحتياج النفس في فعلها إلى الجسم لا يعني أن النفس شيء والجسم شيء آخر، بل المقصود أن النفس موجود يطلق على ذي الدرجات المختلفة، درجة ذاته مجردة، درجة فعله وهو من وجوده مادية. فالنفس اسم لما يتعلق بالمادة، لا يعقل ثبوت النفس بلا مادة. فلو فعل الواجب عرضا أو نفسا لفعل هذين بلا جسم، وهذا مستحيل إذ لا يوجد العرض بلا جسم وموضوع، ولا توجد النفس بلا بدن. بلا جسم فعل ذلك الواحد المفروض أحدهما، واللازم باطل لأن النفس محتاجة في فعلها إلى الجسم، بل على رأي صدر المتألهين النفس في أول حدوثها جسمانية، والعرض محتاج في ذاته فضلا في فعله إليه. ولو فرض عرضا نفسانيا كان محتاجا أيضا إلى الجسم بواسطة النفس، لأن العرض النفساني كالعلم بناء على أنه كيفون يتوقف على ثبوت النفس المتوقفة على ثبوت الجسم، أو المقارنة لثبوت الجسم، لا نقول متوقفة نقول مقارنة، لأن اسم النفس لما يتعلق تعلقا تدبيريا بالجسم. هذا التعلق التدبيري نحو من أنحاء الملازمة، لا يعقل ثبوت نفس بلا جسم، وإلا لم تكن نفسا، هذا خلف. وبيان اللزوم أن الصادر الأول يجب أن يكون علة لجميع ما دونه، فإذا كان نفسا يجب عليته لمتعلقه. لاحظوا نحن ذكرنا اللزوم بوجه وهو يذكر وجها آخر لا بأس به. نحن ذكرنا أنه لو ثبتت النفس في أول مراتب الصدور من الواجب لثبتت النفس بلا جسم، هذا مستحيل، لأن النفس لا يعقل أن تكون إلا مع الجسم، إذن هناك ملازم، هذا وجه صحيح. وجه ثاني وهو المذكور في العبارة أنه لو ثبتت النفس في أول مراتب الصدور، والمعروف بناء على قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد أن أول الصوادر علة لثاني الصوادر، إذن يلزم أن تكون النفس علة للجسم بعدها، والمفروض أن النفس لا تفعل إلا بالجسم، فيلزم أن تكون النفس فاعلة للجسم بلا جسم، هذا مستحيل. لا خلاص فرغنا من قاعدة الواحد، لا فرغنا من قاعدة الواحد، إذ بدأ وتقرر أنه لا يوجد الواحد إلا واحدة، إيه انتهي خلاص. هو في الواقع يقول أنه بناء على قاعدة الواحد نتكلم عن أن الصدر هو العقل. قال فإذا كان نفسا يجب عليته لمتعلقه، لكن طبعا البيان الذي ذكرناه أقوى، هذا الكلام فيه إشكال. وإذا كان عرضا يجب عليته لموضوعه أو أخريين، أي المادة والصورة، فتلازم بينهما بطل. لو فعل المادة أولا تكون المادة ثابتة بلا صورة وعلة للصورة، هذا خلف من جهتين، ولو فعل الصورة أولا تكون بلا مادة وتكون علة للمادة، وهذا أيضا خلف. يعني لو فرض الصادر الأول عنه تعالى صورة أو هيولة بطل التلازم بينهما وقد ثبت. أما إذا كان هيولة لأنه يجب، هذا بيان للزوم، كيف يلزم المحذور لو كان الصادر هيولة؟ يقول فلأنه يجب أن يكون لها تقوم بدون الصورة باعتبار أنها أول الصوادر وتقدم عليها. إذا فرض الصادر الأول هيولة يلزم أن تكون في مرتبة صدورها بلا صورة، والمفروض قيام البرهان على أن المادة لا تكون بلا صورة. وأما إذا كان الصورة فلأنها يجب أن تكون أن يكون لها استقلال في سببيتها للهيولة. انتبهوا ليش غير نحو البيان. الصورة في درجة ثبوتها مستقلة عن المادة في درجة ثبوتها، لكنها تحتاج في تشخصها إلى المادة، وهي لا تفعل إلا إذا كانت متشخصة. فلو كانت الصورة أول الصوادر يجب أن تكون حينئذ فاعلة للمادة والحال أنها لا تتشخص إلا بالمادة، فلأنه يجب أن يكون لها استقلال في سببيتها للهيولة، مع أنها محتاجة في تشخصها إلى الهيولة، وشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وهذه أو شيء ما لم يتشخص لم يوجد ولم يوجد بس هنا لم يوجد، وهذه الأقسام لما بطلت وكونه جسما باطل من رأس، لأنه إذا بطلت الصورة وحدها بطل الجسم بنحو أولى، وكذلك المادة لعدم كونه واحدا حيث إنه مركب من الهيولة والصورة، ولذا لم نتعرض له، فوحدة المبدأ عقلا اقتضت، عقلا مفارقا له وحدة جمعية لعدم ربط المركب وباقي الوحدات العددية بتلك الوحدة الحقة الحقيقية. وأما الدليل النقلي فكقوله صلى الله عليه وآله أول ما خلق الله العقل، وكقول أمير المؤمنين عليه السلام حين سئل عن العالم العلوي صور عارية عن المواد خالية عن القوة والاستعداد تجلى لها فأشرقت وطالعها فتلألأت وطالعها فتلألأت ألقى في هويتها مثاله وأظهر عنها أفعاله. طبعا هناك روايات كثيرة غير هاتين الروايتين، طبعا مسألة أول ما خلق الله العقل نقلها العامة والخاصة بأكثر من سند عن أكثر من معصوم، وهناك روايات أخرى وآيات يستفاد منها ما يوافق مفاد القاعدة. وفي حديث الأعرابي وحديث كميل في أقسام النفس عن أمير المؤمنين عليه السلام دلالة عليه أيضا. غرر في حصول كيفية حصول الكثرة في العالم تأتي. صلى الله على محمد وآله. Thank you.